أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 38 إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه في تلك الجولة مع جزء تبارك بصفة عامة، ومع سورة الحاقة بصفة خاصة، ومع الآيات 13 إلى 17 بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. آية يومئذ تعرضون ولا تخفى منكم خافية، أليق بالآيات التي بعدها: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله. فإذن مع هذا الجزء من الآيات المرتبط بزلزلة الساعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا من مشاهد يوم القيامة، على وجه الخصوص من مشاهد الزلزلة، مع النفخة الأولى إلى النفخة الثانية، فيما بين الأولى والثانية. فإذا نفخ في الصور، يعني النفخة الأولى نفخة واحدة الأولى، بيحصل إيه؟ حملت الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. انت هتلاقي في صدر سورة الواقعة ايه؟ اذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقع، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. طب قوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ وهي كما تقرأ، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كمان تقرأ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. تقرأ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اقرأ القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اقرأ في سورة المعارج، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. أسأل الله العفو والعافية. إذن هذا الموضع من سورة الحاقة هو مشهد من مشاهد زلزلة الساعة، وبسرعة أخذنا المشاهد المرتبطة بزلزلة الساعة في المفصل، حاقة، المعارج، التكوير، الانفطار، الانشقاق، الزلزلة، القارعة. عاوز تضيف هتلاقي برضو آيات في سورة النبأ، في سورة النبأ اللي هي بنقول عليها احنا سورة عمة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. من أول إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نفس المشاهد. طيب ده بيسموه التفسير الموضوعي في القرآن، يعني الآيات المرتبطة بقضية واحدة، وبيسموه ايه؟ تفسير القرآن بالقرآن. طيب نبدأ جولتنا مع التفاسير الموجزة والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في هذه الآيات. ثم ذكر تعالى أمر القيامة والصور الذي هو القرن الذي ينفخ فيه. قال سليمان بن أرقم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال هو قرن من نور، قرن من نور، قرن يعني قمع، فمه فتحته يعني فمه أوسع من السماوات. والنفخة المشار إليها في هذه الآية نفخة القيامة التي هي للفزع، ومعها يكون الصعق نفخة الفزع تمتد لتكون صعقا، وهي النفخة الواحدة أو الأولى، ثم نفخة البعث. القرآن قال نفخة الفزع يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. اللي نظر إلى الأسماء قال فزع وصعق وقيام، يبقى ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة البعث. ومن نظر إلى السياق القرآني فهم أنهما نفختان وهما كذلك، يعني نفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق فهي نفخة واحدة. والإشارة في الآيات هنا إلى نفخة الفزع لأن حمل الجبال بعدها، وقرأ الجمهور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة بالرفع، نفخة بالرفع على أنه إيه نعت صح رفعه. وقرأ أبو السمال نفخة واحدة بالنص، يعني هتبقى حاجة كده زي المفعول به يعني. قوله تعالى وحملت الأرض والجبال، قرأ جمهور القراء وحملت بتخفيف الميم بمعنى حملتها الرياح والقدرة الإلهية، وقرأ ابن عباس فيما روي عنه وحملت بشد الميم، وذلك يحتمل معنيين، أحدهما أنها حامل، أنها حاملة أنها حاملة حملت قدرة وعنفا وشدة نفثها في، فهي محملة وحاملة، وشدة نفثها فهي حاملة ومحملة أو محملة حاملة. والآخر أن يكون محمولة، حملتها ملائكة أو قدرة. قوله تعالى فدكتا، وقد ذكر جمعا ساغة، ذكر جمعا يعني الأرض والجبال فدكتا، يجوز هذا ذلك لأن المذكور فرقتان، وهو كما قال الشاعر ألم يحزنك أن حبال قومي وقومك قد تباينت انقطاعا. ومنه قوله تعالى كانتا رتقا ودكتا، معناه سوي جميعها، كما يقال ناقة دكة إذا ضعفت فاستوت حديثها مع ظهرها أو حدبتها، فاستوت حدبتها مع ظهرها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة التي هي القيامة والتي هي الطامة الكبرى. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقاق السماء هو تفطيرها إذا السماء انفطرت، وتمييز بعضها عن بعض، وذلك هو الوهى الذي ينالها، كما يقال في الجدارات البالية المتشققة واهية. والملك اسم جنس يراد به الملائكة، قال جمهور المفسرين الضمير في أرجائها عائد على السماء، أي الملائكة على نواحيها، وما لم به منها أو تبقى، والملك على أرجائها والرجا هو الجانب من الحائط والبئر ونحوه. قال الضحاك وابن جبير: الضمير في أرجائها عائد على الأرض، وإن كان لم يتقدم لها الذكر قريب، لأن القصة واللفظ يقتضي فهم ذلك. وفسر هذه الآية بما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الدنيا، ملائكة سماء الدنيا فيقفون صفا على حافات الأرض، ثم يأمر ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم، ثم كذلك ملائكة كل سماء. فكلما فر أحد من الجن والإنس وجد الأرض قد أحيط بها. قالوا: فهذا تفسير هذه الآيات، وهو أيضا معنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو أيضا تفسير قوله يوم التناد: يوم تولون مدبرين، على قراءة من شد الدالة. وهو تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقفار السماوات والأرض فانفذوا. واختلف الناس في الثمانية الحاملين العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فقال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك على هيئة الوعول. قال جماعة المفسرين: هم على هيئة الناس، أرجلهم تحت الأرض السفلى ورؤوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواه. والضمير في قوله فوقهم للملائكة الحملة، وقيل للعالم كله، وكل قدرة كيفما تصورت فإنما هي بحول الله وقوته. انتهى كلام صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ونأخذ تفسيرا آخر، تفسير الشيخ العز ابن عبد السلام عليه صاحب الرحمة والرضوان في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، أي القيامة أو الصيحة أو ساعة فناء الخلق. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، انشقت عن المجرة أو فتحت أبوابا، وهي ضعيفة أو متخرقة. وهي السماء وهي متخرقة كاستقاء إذا انخرق. والملك على أرجائها، أرجاء السماء أو الدنيا، حافاتها أو نواحيها أو أبوابها أو ما استدق منها، فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم، يحملونه فوق رؤوسهم، أو حملة العرش فوق الملائكة الذين على أرجائها أو فوق أهل القيامة. ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف من الملائكة أو ثمانية أجزاء من تسعة، وهم الكروبيون. وفي الحديث: يحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية. انتهى تفسير العز بن عبد السلام. في محاسن التأويل للقاسم رحمه الله تعالى قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي لخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها وإهلاك مكذبيها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي رفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلزال. وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة. وانشقت السماء أي تصدعت فهي يومئذ واهية متمزقة. والملك على أرجائها أي جوانبها وأطرافها حين تنشق. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية أي من الملائكة أو من صفوفها. راح ينقل عن ابن كثير، مش شرط احنا نروح لابن كثير نفسه ان شاء الله بعد قليل. طيب، تيسير الكريم المنان لابن سعدي عليه سحائب الرحمة والرضوان. في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي قال فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك على أرجائها أي الملائكة الكرام على أرجائها على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة. إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله سبحانه وتعالى. نعم. كان في أول آية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قال لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام رب العالمين. ده كلام بيجمل لنا القضية. بناخذ أيضا لازلنا في جولتنا مع التفسير المختصرة مع صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحابه الرحمة والرضوان. قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي كسرتا وفتتتا حتى صارتا غبارا يضرب بعضهما ببعض ضربة واحدة إثر رفعهما. فيومئذ وقعت الواقعة، أي وجدت القيامة وحصلت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي فالسماء ضعيفة مسترخية ساقطة القوة، يقال وها البناء يهي وهيا فهو واه إذا ضعف جدا أو متشققة متصدعة، والملك على أرجائها، أي الملائكة واقفون على جوانب السماوات وحافاتها حين تشقق لينظروا أمر الله لهم، لينزلوا فيحيطوا بالأرض، وأرجائها جمع رجا بالقصر، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم. طيب، في المنتخب في تفسير القرآن الكريم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، بمعنى رفعت الأرض والجبال عن موضعهما فدكتا مرة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فيومئذ نزلت النازلة، وانشقت السماء بزوال إحكامها، فهي يومئذ ضعيفة بعد أن كانت محكمة قوية، والملائكة على جوانبها، ويحمل عرش ربك فوق هؤلاء الملائكة يومئذ ثمانية. انتهى المنتخب، ونذهب إلى التفسير الميسر. تفسير الميسر لمجموعة العلماء قوله تعالى: فإذا نفخ، صيغة مبني لمن لم يسمى فاعله، يعني نفخ الملك. ومين الملك المكلف بهذا النفخ؟ إسرافيل. في الصور أي في القرن، نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عندها هلاك العالم. لذلك وحملت الأرض والجبال، رفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسرت ودقت دقة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، ففي ذلك الحين قامت القيامة، وانشقت السماء تصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية لا تماسك فيها ولا صلابة، والملك على أرجائها، جوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة 8 من الملائكة العظام. انتهى تفسير الميسر لمجموع العلماء، وإلى أيسر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السلام ورحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: نفخة واحدة أي النفخة الأولى. المعنى: ما زال السياق في الحديث عن القيامة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي هي الدافع إلى فعل الخير وترك الشر في الدنيا. فقال تعالى: فإذا نفخ في الصور، أي نفخ إسرافيل في الصور الذي هو البوق أو القرن، النفخة الأولى، وهو المراد بقوله نفخة واحدة أو نفخة واحدة. فالآية تقرر عقيدة البعث والجزاء. وحملت الأرض والجبال، أي رفعت من أماكنها، فدكتا دكة واحدة، أي ضرب بعضها ببعض فاندكت وصارت كثيبا مهيلا أو هباء منبثا. وفي الآية بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. ومن هدايات الآية بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. وانشقت السماء، فهي يومئذ وهي مسترخية ضعيفة القوة. وانشقت هنا بمعنى انفطرت وتمزقت، وواهية ضعيفة مسترخية. والملك على أرجائها، أي على أطرافها وحافاتها، 8 من الملائكة وهم حملة العرش الأربعة، وزيد عليهم 4 آخرون. فيكون المعنى: والملك على أرجائها، أي على أطرافها وحافاتها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، 8 من الملائكة، 4 هم حملة العرش دائما، وزيد عليهم 4 فصاروا 8. انتهى تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السلام ورحمة الله. ونقل إلى التفاسير اللي هي شبه مفصلة، شبه مفصلة. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال في سورة الكهف. خلاص، أضواء البيان ما لم يسترسل في تفسير هذه الآيات. ناخذ التفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. قوله تعالى: يحكي بعض أهوال القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الآيات. والنفخة الواحدة النفخة الأولى لخراب العالم، ومعناه: فإذا نفخ إسرافيل في الصور، وهو القرن أو النفير، نفخة واحدة هي النفخة الأولى التي يصعق عندها من في السماوات ومن في الأرض، وتموت الخلائق كلها إلا من شاء الله. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الزمر، وهو تمهيد في بيان تفاصيل أحوال القيامة وأهوالها، وابتدأ بمقدماتها. وحملت الأرض والجبال، حملت الأرض رفعت من أماكنها بأمرنا، والجبال فدكت أي فدقت وكسرت أو فسويت، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، رفعت الأرض والجبال من أماكنها وضرب بعضها ببعض أو ضرب بعضها ببعض حتى تندق وتتفتت وتصير كثيبا مهيلة. وقيل المراد فبسطت بسطة واحدة وسويت فصارت أرضا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا تبصر انخفاضا ولا ارتفاعا. فيومئذ وقعت الواقعة، ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى وحدثت الداهية العظمى وانشقت السماء تفطرت وتصدعت من الهول، فهي يومئذ وهي ضعيفة متداعية بعد الإحكام والإتقان. انشقت السماء فهي يومئذ وهي، تشققت السماء على غلظها وتعلقت الملائكة بأرجائها، وتفطرت السماء فهي في ذلك اليوم مسترخية ساقطة القوة ليس فيها تماسك ولا صلابة، أي لقد كانت السماء مستوية لا فطور فيها ولا تشقق، تبحث العين فيها عن عيب أو خلل فلا تجد، أما الآن فالسماء واهية ضعيفة ممزقة. والملك على أرجائها جوانبها وأطرافها عند انشقاق السماء يوم القيامة تتعلق الملائكة بأطرافها من هول الموقف، ومن خوف الجبار جل وعلا. وهناك ثمانية من الملائكة أو ثمانية أصناف أو صفوف يحملون عرش الله تعالى. روى الطبري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، وهي صفوف من وراء الصفوف. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم. وجاء في تفسير القاسمي ومثله مثل الغيوب التي يؤمن بها ولا يجب اكتناهها، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالعرش ملكه تعالى للسماوات والأرض، وبالثمانية السماوات السبع والأرض، وعبارة ويحمل بالجذب عرش ويحمل عرش ربك أي ملك ربك للأرض والسماوات فوقهم يومئذ أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يوم القيامة ثمانية أي السماوات السبع والأرض. يعني تأويلات واجتهادات لا بأس بها. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. نروح لتفسير آخر وليكن مثلا المراغي، وناخذ المراغي وابن كثير والظلال وخلاص إن شاء الله والمعنى واضح. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى التي عندها خراب العالم. ويكون المعنى الإجمالي بعد أن قص الله تعالى هذه القصص الثلاثة ونبه بها على ثبوت القدرة والحكمة وبها ثبت إمكان وقوع يوم القيامة، شرع يذكر تفاصيل أحوال هذا اليوم وما يكون فيه من أهوال. وحملت الأرض والجبال، أي رفعت من أماكنها، فدكت دكة واحدة، أي ضرب بعضها ببعض أو ضرب بعضها ببعض حتى اندقت وصارت كثيبا مهيلة، وذلك من أنباء الغيب حيث لا ندري كيف رفعت من أماكنها، فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما، أو أن ملكا يحملهما، أو أن ملكا يحملهما، أو بقدرة الله من غير سبب ظاهر، أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب، فتنفصل الجبال وترتفع من شدة المصادمة، وترتفع الأرض من حيزها، فدكت دكة واحدة، أي فضرب بعضهما ببعض ضربة واحدة حتى تقطعت أوصالهما وصارتا كثيبا مهيلا وهباء منبثا لا يتميز شيء من أجزائهما عن الآخر. فيومئذ وقعت الواقعة، أي النازلة، وهي يوم القيامة، انشقت السماء فتحت أبوابا، وهي أي مسترخية ضعيفة القوة من قولهم وها السقاء إذا انخرق، ومن أمثالهم قول الراجز خل سبيل من وها سقاؤه، ومن هريق بالفلات ماؤه. أرجائها جوانبها، واحدها رجا والملك على رجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية أشخاص، خافية أي سريرة. فيومئذ وقعت الواقعة، أي فحينئذ تقوم القيامة، وانشقت السماء أي فتحت أبوابا، فهي يومئذ واهية أي مسترخية ضعيفة القوة من قولهم وها السقاء إذا انخرق، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي تصدعت السماء لأنها يومئذ ضعيفة المنة كالعهن المنفوش بعد أن كانت شديدة الأسر عظيمة القوة. والملك على أرجائها جوانبها، واحدها رجا، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أشخاص، أي والملائكة على جوانب السماء ينظرون إلى أهل الأرض، ولا ندري كيف ذلك، ولا الحكمة فيه، فندع تفصيل ذلك ونؤمن به كما جاء في الكتاب ولا نزيد عليه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل عرش ربك حينئذ فوق رؤوسهم ثمانية من الملائكة. وبكذا انتهى تفسير المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق، حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة، وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. قال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قال هاهنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي رضي الله عنه قال: تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم. قال ابن جريج: هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس منخرقة والعرش بحذائها، يعني ناحيتها. والملك على أرجائها، الملك هنا اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس على ما لم يهي منها، يعني البقايا أي حافتها. كذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك على أطرافها، قال الحسن البصري على أبوابها، قال الربيع بن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض، قوله يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وقال ابن أبي حاتم بسنده حملة العرش ثمانية ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. وقال ابن أبي حاتم بسنده أيضا عن جابر رضي الله عنه قال قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد ورجاله ثقات. ورواه أبو داود في كتاب السنة بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا لفظ أبي داود. قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ثمانية صفوف من الملائكة. قال وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك وعن ابن عباس ثمانية صفوف، وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس هم الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وانتهى تفسير ابن كثير للآيات التي نحن بصددها. ونختم بالظلال، نختم بالظلال إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ونحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق تحدث بعدها هذه الأحداث ولا نزيد في تفصيلها شيئا لأنها غيب ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة، وليس لنا مصدر آخر لتفصيل هذا الإجمال، والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئا، والجري وراءه عبث لا طائل تحته إلا اتباع الظن المنهي عنه أصلا. وكل هذه المشاهد المروعة الهائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب الهول الأكبر، هول الحاقة والقارعة التي يكذب بها المكذبون، وقد شهدوا مصارع المكذبين. إن الهول في هذه المصارع على ضخامتها محدود إذا قيس إلى هول القارعة المطلق من الحدود المدخر لذلك اليوم المشهود. وهنا بعد هذا التمهيد يكمل العرض ويكشف عن الهول كأنه التكملة المدخرة للمشاهد الأولى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فاتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ومشهد حمل الأرض والجبال ونفضها، مشهد حمل الأرض والجبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها، مشهد مروع حقا. هذه الأرض التي يجوس الإنسان خلالها آمنا مطمئنا، وهي تحته مستقرة مطمئنة، وهذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة التي تهول الإنسان بروعتها واستقرارها، هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد، إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضآلته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة في ذلك اليوم العظيم. فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا وقع هذا، يعني إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فهو حينئذ الأمر الذي تتحدث عنه السورة. فيومئذ وقعت الواقعة، والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة، فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة، كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة، وهو اسم ذو إيحاء معين، وهو إيحاء مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، لا يقتصر الهول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة، فالسماء أيضا في هذا اليوم الهائل ليست بناجية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة بهذا اللفظ في القرآن، ولكن هذا النص والنصوص الأخرى التي تشير إلى الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور، واختلال روابطه وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق، وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد الناموس. ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبأ الآن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكون فيه نهاية العالم، استنباطا من ملاحظاتهم العلمية البحتة وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها. فأما نحن فنكاد نشهد هذه المشاهد المذهلة من خلال النصوص القرآنية الجازمة، وهي نصوص مجملة توحي بشيء عام، ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص، فهي عندنا الخبر الوحيد المستيقن عن هذا الشأن، لأنها صادرة من صاحب الشأن الذي خلق والذي يعلم ما خلق علم اليقين. نكاد نشهد الأرض وهي تحمل بجبالها بكتلتها هذه الضخمة بالقياس إلينا، الصغيرة كالهباءة بالقياس إلى الكون، فتدك دكة واحدة. ونكاد نشهد السماء وهي مشققة وهي، والكواكب وهي متناثرة منكدرة، كل ذلك من خلال النصوص القرآنية الحية المشخصة المشاهد بكامل قوتها كأنها حاضرة نراها رأي العين. والملك على أرجائها، ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه، وتسكن الضجة التي تملأ الحس من النفخة والدكة والتشقق والانتثار، يسكن هذا كله، ويظهر في المشهد عرش الواحد القهار والملك على أرجائها، على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، العرش فوقهم يحمله ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف منها، أو ثمانية طبقات من طبقاتهم، أو ثمانية مما يعلم الله، لا ندري نحن من هم ولا ما هم، كما لا ندري نحن ما العرش ولا كيف يحمل. ونخلص من كل هذه الغيبيات التي لا علم لنا بها، ولم يكلفنا الله من علمها إلا ما قص علينا. نخلص من مفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف، وهو المطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا، وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث، ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف الجليل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وتنقسم الخليقة إلى أهل النجاة الذين يأخذون كتابهم بيمينهم أو بأيمانهم، وأهل الهلكة الذين يأخذون كتابهم بشمائلهم، نعوذ بالله تعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالكل مكشوف، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير، وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس تعري الأجساد، وتبرز الغيوب بروز الشهود، ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره، ويفتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى على نفسه، وما أقسى الفضيحة على الملأ، وما أخزاها على عيون الجموع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. إلهنا وخالقنا، يا من سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة. إلهنا وخالقنا، لنا ذنوب سترتها علينا في الدنيا فاغفرها لنا يوم القيامة. أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن، ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور وهو مخدوع بستور الأرض، فها هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم القيامة، وكل شيء بارز، كل شيء بارز في الكون كله. الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز، والسماء متشققة وهي لا تحجب وراءها شيئا، والأجسام معراة لا يسترها شيء، والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر. ألا إنه لأمر عصيب، أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء. وقوف الإنسان عريان الجسد، عريان النفس، عريان المشاعر، عريان التاريخ، عريان العمل. ما ظهر منه وما استتر أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله، من الإنس والجن والملائكة، وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع. وأن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد، ففي نفسه منحنيات شتى ودروب تتخفى فيها نفسه، وتتدسس بمشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها وخصوصياتها. وإن الإنسان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة فتنطوي سريعا وتنكمش داخل القوقعة وتغلق على نفسها تماما. إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا تدسست عليه فكشفت منه شيئا مما يخفيه، وأن لمحة أصابت منه دربا خفيا أو منحنا سريا، ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية. فكيف بهذا المخلوق وهو عريان، عريان حقا، عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير، عريان من كل ساتر، عريان كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ألا إنه لأمر أمر من كل أمر. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. أحصاه الله ونسوه، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لكن بقيت رحمة الله عز وجل وفضله وجلاله وكرمه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي إن شاء الله، عندنا دروسنا التي نلتقي عليها في المسجد، وخطبة الجمعة غدا إن شاء الله، ودرس التفسير في يوم السبت بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.